بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلمناسبة الزمان نتناول إن شاء الله تعالى آيات من سورة الحج تتضمن شيئا عن الحج والأضاحي والعشر الأول من ذي الحجة بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين يدي تأويل الآيات أسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال ذي الحجة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أخواني بارك الله فيكم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل هلال ذي الحجة أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي عند جماهير العلماء للتنزيه، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم التي يقلد بها هديه كي يرسله إلى الحرم ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، فهذا كالصارف عن التحريم إلى التنزيه، والله تعالى أعلى وأعلم. تناول آيات من سورة الحج. يقول الله سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، المعنى إن الذين كفروا ومن شأنهم ومن عادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، فإذا كان هذا شأنهم وقد أمرنا بمخالفتهم فليكن من شأننا أن ندعو إلى سبيل الله وأن ندعو إلى المسجد الحرام، فنبين فضائل ذلك للناس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة فيما سوى من المساجد. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن به عبادة لا تتأتى في غيره من بقاع الأرض، وهي الطواف بالبيت. ثم به عبادة إن فعلتها فأنت الوحيد في العالم عند فعلها الذي تفعلها، وهي تقبيل الحجر الأسود. فالبيت الحرام بيت مبارك، والحج كما لا يخفى عليكم يعدم ما قبله من الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد فيرتوي فيه أهله وهم الوقوف فيه والباد وهم الوافدون إليه، كلهم في الأحقية به سواء. يصلون يعتكفون يطوفون إلى غير ذلك مما يفعل بالبيت. قال تعالى مبينا حرمة هذا البيت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يهم فيه بإلحاد وهو الميل عن الطاعة إلى المعصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالعقوبات هنالك تزداد، فإذا هممت بظلم العذاب الأليم توعدك الله به، فاحذر على نفسك. فمكة لها حرمة، حرمها الله وما خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها، حتى مجرد الصيد لا يجوز لك أن تطيره. لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا يحمل فيها سلاح. مكة كان الرجل يلتقي فيها بقاتل أبيه، جزاك الله خير، وقاتل أخيه ولا يهيجه. قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هكذا قال الله سبحانه. وقال تعالى ومقسما بمكة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم الله بها. وقال لا أقسم بهذا البلد، ومعناها بالإجماع أقسم، ولا قيل صلع وقيل لتوكيد الكلام، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فمكة لها حرمة، والذنب فيها ليس كالذنب في غيرها. ومن ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم النحر بحرمتها قائلا: أتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، ظنا أنه سيسميها بغير اسمها. قال أليست البلدة؟ يعني البلد الحرام. فذكر الحديث. فذهب إلى مكة عليه أن يوقرها وأن يعظمها لتعظيم الله سبحانه وتعالى لها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، أي أرشدناه إلى مكان البيت وأنزلناه في مكان البيت، ومنه تبوأت من الجنة منزلا. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا، لا ظاهر الشرك ولا خافيه، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمر الخليل أن يطهر بيت الله عز وجل للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، وهذا عاد أيضا إليه وإلى إسماعيل عليهما السلام، إذ الله قال: فعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعمل عظيم تطهير المساجد، تطهيبها، تهيئتها للمصلين، تهيئتها للمعتكفين، تهيئة الحرم للطائفين. قال تعالى: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقم المسجد أي تجمع القمامة من المسجد، امرأة سوداء، قال ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني، دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها عند القبر وهو مصيرا إلى تعظيم عملها الجليل الذي كانت تقوم به. فالذي يسر على الناس أمر العبادة ويسهل لهم طرقها سلفه الصالح إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى وطهر بيتي، طهرهم من ماذا؟ طهرهم من الأوثان والأصنام، طهرهم كذلك من البدع والمحدثات، طهرهم كذلك من الأدناس والقاذورات، طهرهم من كل ما يشين. طهر بيتي للطائفين والقائمين أي في صلاتهم والركع والسجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادي يا خليل الرحمن في الناس، نادي فيهم وأخبرهم أن الله افترض عليكم الحج، إن فعلت يأتوك رجالا أو على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، والضامر الناقة المدمرة أو الخيل المدمرة هي التي تحبس في مكان حار وتعلف علفا جيدا حتى تعرق وتقوى على السفر. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أي من كل مكان بعيد وطريق بعيد. إبراهيم يؤذن، من ذا الذي يسمعه؟ ليس ثم أحد يسمعه، ولكن على الله البلاغ. وأذن في الناس بالحج، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام سراقة بن مالك بن جعشم يقول يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما اقتطعتم، ذروني ما تركتكم فيما أهلك من كان قبلكم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج حق لله علينا، وهو في العمر مرة حق لله علينا، إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حق لله علينا أن نحج بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أركان الإسلام وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم تدل بها على جواز الاتجار في الحج، فالتجارة في الحج تجوز للحاج أن يتاجر، لهذه الآية الكريمة ولقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فنزلت في الاتجار في موسم الحج ليشهدوا منافع لهم. فالمنافع منها التجارات ومنها اللقاءات بين أئمة الهدى وأهل الإسلام هنالك، ومن التعارف. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم. واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام، واذكروا اسم الله في ايام معلومات وهي التي نحن على مشارفها. فالايام المعلومات هي العشر الاول من ذي الحجة، تلك التي اقسم الله بها اذ قال: والفجر وليال عشر. ومن المفسرين من قال انها التي عناها الله بقوله: فعاهدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر. فقال بعضهم هي العشر الاول من ذي الحجة، والثلاثون هي ذو القعدة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام والليالي التي نحن على مشارفها أيام عظيمة، ومن أجل ما يعمل فيها ذكر الله. ولذا ولقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فمن أجل ما يصنع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله، فضلا عن سائر الطاعات. أما عن صيامها فقد ورد حديثان، أولهما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العصر في بيتي قط، تنفي. وحديث آخر من طريق راو يقال له نيبة بن خالد، واختلف عليه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك النبي صوم العشر في بيت قط. سبب حديث عائشة الله أقوى، والآخر متكلم في سند. وعلى أي حال فالجمع ممكن في حال ثبوت الخبر، فيكون النبي صام احيانا عند بعض نسائه وترك عند بعض نسائه، والله اعلم. قال تعالى: ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من ذبح. فمن اهل العلم من قال: يستحب الذبح والاطعام في هذه الايام العشر لمن كان مستطيعا للآية الكريمة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن العلماء من قال: أطلقت الأيام هنا وأريد بعضها، ألا وهو يوم النحر عاشرها، فهنالك العج والسج، هنالك كثرة صب الدماء، كثرة الذبح والأضاحي ودماء التمتع. أما العجل عفوا، فالعجل ينقطع برمي جمرة العقبة وهو التلبية، أو رفع الصوت بالتلبية. أرجع فأقول: من العلماء من قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أخذ منها استحباب الذبح لكن ليست الأضاحي في العشر الأول قبل يوم النحر أيضا. أما إذا حملناها على يوم النحر على الأضاحي، فإن الأضاحي كما هو معلوم لا تكون إلا بعد صلاة العيد، لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل فقال: ذبحت قبل الصلاة يا رسول الله. قال: اذبح مكانها أخرى. وقال الآخر: شاتك شات لحم، اذبح مكانها أخرى. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام هي الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. هذه الأنعام الثمانية التي يضحى بها. قال تعالى: فكلوا منها، إذن يسن الأكل منها، وأطعموا البائس الفقير. فمن قوله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، استفيد أمر حاصل أننا نحرص على البائسين الفقراء نطعمهم. فكلما وقعت الصدقة في يد من هو أحوج كان ثوابها أعظم. إذ الله قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة لثقت يده بالتراب من شدة الفقر. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم. قضاء التفث هو ما علق بك من إزالة ما علق بك من الوسخ أو القذر أو نحو ذلك. فكما سمعتم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا. متى ستأخذ إذن؟ يوم النحر وبعد الرمي وبعد الصلاة. إذا أردت أن تضحي بعد أن تضحي احلق شعرك. قضاء التفث يشمل قص الأظفار، يشمل قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وإزالة الوسخ. وليوفوا نذورهم. فمن الناس من نذر أن يطوف بالبيت، ومنهم من نذر أن يصلي في الحرم عدة صلوات، ومنهم من نذر أن يتصدق بمكة، إلى غير ذلك من صور النذور. فهذا مكانها وأوانها. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظمها فلا ينتهكها فهو خير له عند ربه، أي فتعظيمه لها خير له عند ربه. والتعظيم هنا عام لجميع الحرمات، لا تقربها. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. المتلو علينا في سورة المائدة. فالقرآن يفسر بالقرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا القذر من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. الزور هو الميل. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفيهم ذات اليمين، فالزور الميل. فالميل عن الحق إلى الباطل في الشهادات يسمى زور. قد يكون في حق الله عز وجل وهو أعظم زور، أعظم شهادة زور أن تشهد على الله أن له شريك، أو أن تشهد عليه أن له ولد، أو أن له صاحبة، أو أنه قال وهو لم يقل. دي من أعظم شهادات الزور، وقد تكون من الشهادات التي يدلى بها أمام القضاء في المحاكم، فدي أيضا شهادات زور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والاجتناب الأمر به أعظم من الأمر بالمنع. إذا قلت لك اجتنب الزور، يعني كن في جانب وهو في جانب آخر، ابتعد عنه تماما. حنفاء لله، أي مائلين إلى الله وإلى توحيده، بعيدين عن الشرك. فالحنيف المائل مائل عن الشرك إلى التوحيد، لكن أصل مادة الأحنف الذي في رجليه حنف وهو الميل. وكما هو معلوم أن حروف اللغة، أن الكلمة إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، متجانف لاسم يعني متمايل، متحانف نفس المعنى. قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، الحنيف كما أسلفت المائل عن الشرك إلى التوحيد. ومن هذا المعنى قول تلك الأم التي رفعت ولدها تدلله وتقول له: والله لولا حنف في رجليه ما كان في صبيانكم من مثله، أي لولا تباعد بين الرجلين ما كان في صبيانكم من مثله. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا مثال ضرب للمشرك وعقوبته، كأنما خر من السماء، نزل من السماء، فقبل أن ينزل إلى الأرض تخطفه الطير، جاءت الطيور النسور والصقور تمزقه وهو في الطريق نازل، تخطفه الطير هذا ينهش جزءا منه وهذا ينهش منه جزءا، وإن قدر وسلم فإلى أين يهوي؟ فكأنما تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق عميق. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حديث البراء الطويل في شأن الكافر واحتضاره، وأن الملائكة ملائكة العذاب تقبض روحها وتصعد إلى السماء، تأتي تستفتح فلا يفتح لها أبواب السماء، ويقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتأوي روحه. تلا عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح في مكان سحيق ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيمك لشعائر الله دليل على تقوى قلبك. وما المراد بشعائر الله إذن؟ شعائر الله عموما أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين فهو من شعائر الله، فالصلاة من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، البدن جعلناها لكم من شعائر الله، فشعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة. من يعظمها فإن تعظيمها دليل على تقوى قلبه. ولكن في موطن من المواطن كما هو معهود في الكتاب العزيز أن الكلمة تحتمل معنى ولا تحتمل الآخر، قوله جل ذكره: ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بها هنا الإبل أو الأضاحي، فإنها أي هذه الخصلة تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، دليل على تقوى قلبك. فإذا استعظمت الأضحية، أتيت بأضحية ثمينة طيبة، فهذا دليل على تقواك. كلما استعظمت الأضحية كلما دل ذلك على تقواك. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. الحديث فيه: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي السني من كل شيء، فالسني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، من البقر ما بلغ 2 فصاعدا، من الغنم ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، من المعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا، هذا السني. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله، من تعظيمها ألا تذبح مريضة، فإن النبي قال، فإن النبي نهى عن الأضحية بالعرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها وعن العجفاء التي لا تنقي. قيل هي الهزيلة الضعيفة، وقيل المجنونة ضعيفة المخ. فكل ذات عيب واضح ظاهر بهذه المثابة يمنع من التضحية بها. ذلك ومن يعظم شعائر الله، والبدن المهداة إلى بيت الله الحرام، فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم فيها منافع، لكم أن تركبوها وتذهبوا بها إلى الحرم وتنتفعوا بألبانها إلى أجل مسمى وقت ذبحها، ثم محلها إلى البيت العتيق، المكان الذي تذبح فيه هنالك عند البيت العتيق. إذ الله قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، وربنا قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي الهدي ممنوعا أن يبلغ محلة ومحله البيت العتيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن دماء التمتع: وكل فجاج مكة ومنها طريق ومنحر، أما الأضاحي فلك أن تذبحها. ها هنا عن الرجل أهل بيته كبش، وعن الرجل أهل بيته أيضا إن شاء سبع بقرة أو سبع بدنة، سبع جمل أو سبع بقرة أو كبش أو عنز أو جدي أو نعجة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا، تدل بها العلماء القائلون بأن الأضاحي كانت موجودة في الأمم من قبلنا، لأن الله قال: ولكل أمة جعلنا من سكن، قيل مكانا للذبح، وقيل عيدا يذبح فيه. ففي هذه الآية استدل القائلون بأن الأمم كانت فيها الأضاحي أيضا، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأمن، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالمنسك للذكر. ومن هنا قال العلماء إن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله في الصلاة. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحج، في الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الذبح، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. فمن أجل مقاصد العبادات إقامة ذكر الله. قال موسى عليه السلام هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأكثر من ذكر الله في الطرقات وفي الفرش وعند دخول البيوت والخروج منها وفي العمل والصلوات، انشغلوا بذكر الله عن القيل والقال. فمن أجل منافعه ومن أعظم فضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. اذكروني أذكركم، من أعظم مناقب الذكر وفضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد لا تسموا غيره عند الذبح. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا، فنحن نعبد إلها واحدا وهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. إن عبدوا ربا فإننا نعبد الله وحده لا شريك له، وهذا شعار الإسلام. هذه كلمة التقوى لا إله إلا الله التي نفارق بها غيرنا، وتعددت النصوص الواردة في ذلك. ففي أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونحوها في مطلع آل عمران، وفي سورة هي ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، استسلموا له. وبشر المخبتين المتواضعين الذاكرين الخائفين الوجلين. قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، صابرين على ما أصابهم في أبدانهم في أموالهم في أولادهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون ويبذلون. فلا تكن بخيلا، تعود على الإنفاق يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، هكذا قال الله وهو أصدق القائلين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن الإبل التي يضحى بها وتهدى كذلك إلى البيت الحرام، البدن الإبل التي يضحى بها وتهدى إلى البيت الحرام، وهل يدخل معها البقر؟ قول من أقوال العلماء. واستظهر القائلون بأنها الإبل فقط بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الذهاب إلى الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية كأنما قرب بقرة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير. انظر إلى قوله سبحانه لكم فيها خير، هذا القول يدفع الأقاويل التي ترد، فيقول قائل أرسل بالأموال إلى تشاد أو إلى الصومال أو إلى فلسطين أو إلى غيرها، ويهدر شعيرة من شعائر الله قال الله فيها لكم فيها خير. فالبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال تعالى لكم فيها خير، فلا نفرط في هذه الشعيرة إذا كنا مستطيعين، وإن لم تكن واجبة إلا إذا كانت هناك أمور داعية إلى القول بإيجابها، كمن نظر أو كمن حج قارنا أو متمتعا إلى غير ذلك، وما وراء ذلك فهي مستحبة. لكن على كل، وقد قال ربنا لكم فيها خير، ما وسعنا إلا أن نستسلم لأمر ربنا ونرجو هذا الخير. فإذا لا يزاهدنك في الأضاحي مزاهد، فرسولكم في حجته وكان يجزئه أن يذبح كبشا، لكن ماذا نحر؟ نحر 63 بدنة بيده، 63 بدنة بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر ما تبقى، ونحر علي 37 بدنة بيده، فكان إجمالي ما نحره النبي 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام. أمر من كل بقطعة لحم ووضعت في قدر وطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها ويتصدق بالباقي. فقول ربنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، يحمل أهل الفضل والسعة إذا كانوا ممن يرجون الخير أن يضحوا وأن يهدوا دماء إلى البيت العتيق كي تذبح هنالك. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومعنى صواف قائمة على 3 أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، يعني أن تقف الناقة على 3 أرجل والرجل الرابعة اليسرى، تضم الساق إلى الفخذ وتربط هكذا، ثم يأتي تربط الساق مع الفخذ برباط، وتكون واقفة على 3 أرجل فتسمى حينئذ صواف، وتطعن في اللبات طعنة ليست إمرارا بالسكين، إنما طعنة شديدة في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، عند نهاية اتصال الرقبة بالجسم تطعن في اللبات. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها وجبت سقطت، كما نقول وجبت الشمس يعني غربت وسقط قرصها، فإذا وجبت جنوبها سقطت بجنوبها على الأرض، أي فقد نحرت، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ففي مشروعية الأكل من الأضاحي من غير إيجاب، وأطعموا القانع والمعتر، القانع والمتعفف، والمعتر المتعرض بالسؤال، وأطعموا القانع والمعتر، القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. كم نأكل منها وكم نطعم القانع وكم نطعم المعتر؟ ليس هناك دليل صريح، فالأمر في ذلك كله واسع، إن شئت أكلت جزءا آديت جزءا، أطعمت جزءا للفقراء على التيسير، فمن قائل بتسليسها 3 أسلاف لقوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ومن قائل بتنصيفها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكل ذلك ليس بصريح في المدعى له، والله أعلم. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فمن تيسير الله لنا أن سخر لنا هذه الناقة العظيمة الهيولي، ابني وابنك، هو طفل صغير عمره 5 سنوات يسحب الناقة يقودها، تنقاد له ذليلة مسخرة، يضربها فتمشي خلفه، بينما أنت نفسك لا تستطيع أن تذل الفأرة، الفأر الصغير لا تستطيع أن تذلله أبدا ولا أن تسخره أبدا. فسبحان من ذلل هذه الناقة الهيولية الضخمة لنا، فالحمد لله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله ليس بحاجة إلى لحمها ولا إلى دمها. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا الذي يريده منكم ربكم، أن تتقوه وتقيموا حدوده، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فالله أكبر. وبشر المحسنين، والمحسنون هم الذين أتبعوا الفرض بالنفل، فعلوا الواجب وفعلوا المستحب، حجوا فريضة وحجوا نافلة، ذبحوا الأضاحي وليست عليهم بواجبة. كذلك المحسنون الرفقاء عند الذبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. المحسنون هم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يرونه فإنه يراهم. المحسنون هم الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس، كل هؤلاء هم المحسنون، الله يحبهم ويأمر نبيه أن يبشرهم. فهلا دخلتم بأنفسكم في عداد المحسنين، إذ الله أمر نبيكم أن يبشركم إذا كنتم بهذه المثابة، وبشر المحسنين. جعلنا الله إياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.